قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآيات من الثامنة والثلاثين إلى الأربعين. يخبر الله تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله، وأنه لا يبعث الأموات ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا ترابا. قال تعالى مكذبا لهم: بلى سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه، وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومن جهلهم العظيم إنكارهم البعث والجزاء. ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. من المسائل الكبار والصغار فيبين حقائقها ويوضحها. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين حتى يروا أعمالهم حسرات عليهم. وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك، وحين يرون ما يعبدون حصبا لجهنم، وتكون الشمس والقمر مكورة، وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون من غير منازعة ولا امتناع، بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. ثم قال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله أي في سبيله وابتغاء مرضاته من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن. فذكر لهم ثوابين: ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق والعيش الحنيف، الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عيانا بعدما هجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة. ولأجل الآخرة الذي وعدهم الله على لسان رسوله خير وأكبر من أجل الدنيا، كما قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقوله لو كانوا يعلمون أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الآية الثانية والأربعون. ذكر وصف أوليائه فقال: الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقدار الله المؤلمة وعلى الأذية فيه والمحن وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم، وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. ثم قال سبحانه: وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيات 43 و44. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لست ببضع من الرسل فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم فاسألوا أهل الذكر أي الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعي العلم بكتاب الله المنزل فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث وجميع تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم ولهذا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. ثم قال سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الآيات من 45 إلى 47. هذا تخوف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم أو من أسفل منهم بالخسف أو غيره وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببلهم وإما في حال تخوفهم من العذاب فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم ويعظهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة لما صدر عنهم من الذنوب. فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع في جميع أموره إليه، فإنه رؤوف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. قال سبحانه: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الآيات من السنة 40 إلى 50. يقول تعالى: أولم يروا، أي الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله، إلى ما خلق الله من شيء، أي إلى جميع مخلوقاته وكيف تتفيأ أظلتها عن اليمين والشمائل سجدا لله، أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله. وهم داخلون، أي ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا ونصيته بيد الله وتدبيره عنده. والله سبحانه له يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، من الحيوانات الناطقة والصامتة، والملائكة الكرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: وهم لا يستكبرون، أي عن عبادته وعلى كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يخافون ربهم من فوقهم، لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره. ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طوعا واختيارا. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود هو سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين الملائكة وغيرهم من المخلوقات. ثم قال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم لربهم مشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الآيات من 51 إلى 55. يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم، فقال: لا تتخذوا إلهين اثنين، أي تجعلون له شريكا في إلهيته، وهو إنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها، فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله فلتوحده في عبادته. ولهذا قال فإياي فارهبوني، أي خافوني وامتثلوا أمري واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا بي شيئا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالى مملوكة، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، واصبا أي دائما، أي الدين والعبادة يدل في جميع الأوقات لله وحده على الخلق أن يخلصوه لله وينصره بعبوديته. أفغير الله تتقون من أهل الأرض أو أهل السماوات، فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، والله المنفرد بالعطاء والإحسان، ويريكم من نعمة ظاهرة وباطنة، فمن الله لا أحد يشركه فيها. ثم إذا مسكم الضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجأرون، أي تضدون بالدعاء والتضرع، لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو. فالذي الفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم ويحمدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة، فإذا صاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال ليكفروا بما آتيناهم، أي أعطيناهم حيث نجيناهم من الشدة وخلصناهم من المشقة. فتمتعوا في دنياكم قليلا فسوف تعلمون عاقبة كفركم. ثم قال سبحانه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يبثه في التراب ألا ساء ما يحكم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الآيات من 56 إلى 60. يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تدور نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك به وتقربوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الآية. وقال تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال الله أمركم بهذا أم على الله تفترون. الآية. فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. ثم قال ويجعلون لله البنات سبحانه، حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله. ولهم ما يشتهوا أي لأنفسهم الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات يكرهون البنات كراهة شديدة. ف فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم الذي أصابه وهو كظيم، أي كاظم على الحزن والأسف إذا بشر بالأنثى، وحتى أنه يفتضح عند أبناء جنسه ويتوارى منه من سوء ما بشر به، ثم يهمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها، أو يمسكه على أم، أو يتركها من غير قتل على إهانة وذل، أم يمسه في التراب، أي يدفنها وهي حية، وهو الوعد الذي ذم الله به المشركين، ألا ساء ما يحكمون، إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أرض القسمين وهو الإناث التي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله تعالى؟ فبئس الحكم حكمهم. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل الناقص والعيب التام، ولله المثل الأعلى وهو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود، فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقذت له المخلوقات بأسرها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه. ثم قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية 61. لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه ذكر كمال حلمه وصبره، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص ما ترك على ظهرها من دابة، أي لا أهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات، فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل، ولكن يؤخرهم عن تعديل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. ثم قال سبحانه: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الآية 63. يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله، فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء لهم فيما رزقهم الله، فكيف يجعلون له شركاء من عبيده وهم مع هذه الإساءة العظيمة تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، فرد عليهم بقوله: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون إليها ماكسون فيها غير خارجين منها أبدا. بيّن تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب، فقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا يدعونهم إلى التوحيد فزين لهم الشيطان أعمالهم فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك فلما زين لهم الشيطان أعمالهم صار وليهم اليوم في الدنيا فأطاعوه واتبعوه وتولوه ثم قال سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لنبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الآية 64 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ولهم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن وأرادوا بولاية الشيطان فاستحقوا بذلك عذاب الهوان. يقول تعالى في الآية 64 وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن إلا لتبين للناس الحق فيما كان موضع اختلافهم من التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد وليكون هداية تامة ورحمة عامة لقوم يؤمنون بالله وبالكتاب الذي أنزله. ثم قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الآية 65. يذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة من أعظم النعم ليعقلوا عن الله مواعظه وتذكيره فيستدل بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات وعلى أنه على كل شيء قدير وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة ودود عظيم. ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون الآيتان 66 و67 أي إن لكم في الأنعام التي سخرها الله لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكبر سائغا للشاربين إلى ذاته ولأنه يسقي ويغلي فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية فأي شيء في الطبيعة يقلب العرف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيدا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعرض عنها بالطيبات من الأنبلة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ وهو أولى من القول الأول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون عن الله كمال اقتداره حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده ويسرها لهم وأنه الإله المعبود وحده حيث إنه منفرد بذلك. ثم قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآيتان 68 و69. في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها ثم يخرج من بطونها أو ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه شفاء للناس من أمراض عديدة فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. ثم قال والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الآية 70 من سورة النحل. يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخليقة طورا بعد طور ثم بعد أن يستكملوا أجلهم يتوفاهم أو نقلهم في الخلقة طورا بعد طور ثم بعد أن يستكملوا أجلهم يتوفاهم ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرذل العمر أي أخسي الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة حتى العقل الذي هو ضوار الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه ويصير عقله كعقل الطفل ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير أي قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة خلقا بعد خلق كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنيا فكما أن سويتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ويرون هذا من الأمور الممتنعة فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى. هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله ولهذا قال أفبنعمة الله يجحدون. فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاها لما أشركوا به أحدا. ثم قال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الآية 72. يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من نبوهم كثيرة ورزقهم من الطيبات من المآكل والمشارب والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أي أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله وليس لهم من دونه سوى العدم فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمور شيئا وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟ وبنعمة الله هم يكفرون يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به. هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟ ثم قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الآيات من 73 إلى 76. يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض فلا ينزلون مطرا ولا رزقا ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يستطيعون لو أرادوا فإن غير الملك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها. ولهذا قال فما تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فعلينا ألا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال. فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان مع أنهما مخلوقان وغير محال استواؤهما. فإذا كان لا يستويان فكيف يستوي المخلوق والعبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟ ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال الحمد لله. فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون. فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. ومثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق لا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه أن يخدمه مولاه ولا يستطيعه أن يخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؟ فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها، ولا يكون كفوا ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. ثم قال سبحانه ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الآية 77. أي هو تعالى منفرد بغيب السماوات والأرض فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو. ومن ذلك علم الساعة فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله، فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب. من ذلك فيقول الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال. إن الله على كل شيء قدير فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى. ثم قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآية 78. أي هو المنفرد بهذه النعم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء ثم إنه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم، فلا يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاه من هذه الجوارح في طاعة الله، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المعاملة. قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآية 79. أي لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة، ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف ثم أودع فيها من قوة حركته وما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره تبارك الله رب العالمين. يذكر تعالى عباده بنعمه ويستدعي منهم شكرها ولا يترف بها. إلى هنا انتهى الشريط الخامس وله بقية على الشريط السادس.